السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس ولا في أي مشكلة في الصوت؟ الصوت تمام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة أولئك هم المفلحون، ولازلنا مع مواطن ذكر الفلاح والفوز في هذه السورة، سورة آل عمران. احنا لازلنا مع الليلة الجزء الرابع، وقلنا ان احنا نمشي في هذه السلسلة مع الأجزاء، يعني هنحاول ان احنا نمشي فيها كبحث موضوعي، وبعد كده بقى لما نعملها بقى نصورها في سلسلة بقى قناة أو حاجة نبقى نخليها بقى حسب المواضيع، لكن برضه هنركز شوية على موضوع بعينه زي ما شفتم كده من عنوان هذه الحلقة. هنركز على الآية الأولى من سورة آل عمران التي ورد فيها ذكر الفلاح، وهي الآية رقم 104: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. احنا امبارح اتكلمنا عن آيات برضو من سورة آل عمران، الاتصال بين الفلاح والتقوى، ويعني وصلناها مع الآية اللي في سورة البقرة اللي هي برضو فيها ذكر التقوى أنها سبب من أسباب الفلاح. النهاردة هنشوف سبب آخر من أسباب الفلاح، وقبل ما نستطرد حوله بركز تاني أو بكرر تاني المعنى اللي بنستهدفه من هذه السلسلة، وكأنها مراجعة نهائية بنقول لك فيها إجابات الأسئلة اللي تنجحك. الفلاح الدنيوي والأخروي الله عز وجل ذكره في القرآن كثيرا، الفوز والفلاح والنصرة والنجاة لهم أسباب. الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن هذه الأسباب، وتختم الآيات لعلكم تفلحون أولئك هم المفلحون وهكذا. فمعنا الآية الأولى النهاردة سبب مهم جدا من أسباب الفلاح، ونقيضه أو غيابه سبب من أسباب الخسارة وسبب من أسباب اللعن، زي ما نشوف في أمة بني إسرائيل. لو جينا نذكر النموذج المقابل كيف أنهم لعنوا، لأنهم لم يقوموا بهذا السبب من أسباب الفلاح. الآية 104 زي ما قلنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. موضوع مهم جدا، موضوع الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوة اللفظ اللي للأسف يعني كان يمكن ظاهر شوية من سنين، وبدأ يعني إيه الأمور فيه تخفت، وبدأ يبقى لفظ غريب. الدعوة والحرص على النصيحة والدعوة إلى الخير والأخذ بأيدي الناس للأسف ما عادش يعني بيشكل للناس جزء من الدين، أو جزء زي ما هنشوف دلوقتي كما ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبه. يعني كثير من أهل العلم تكلموا أن هذه الآية التي بين أيدينا الآن هي دليل وجوب كل بقدره، مش كل الناس هيبقى وجوب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم وجوه مطلق، وجوب مطلق، لكن بقدر، زي ما هنشوف في منكم دي يقصد بها من تبعيضية ولا من بيانية، وكل ده هنشرحه، لأن احنا اتفقنا إن بنستغل الفرصة إن الآيات مش كتيرة فبنستطرد بقى حول الآية. السنة دي عايز يعني إيه أبين لكم، احنا دايما كلامنا في القرآن بيبقى كلام إلى حد كبير مجمل، إلى حد كبير مقاصدي، إلى حد كبير في كلام عن الترابط الموضوعي، استغلالا بقى إن السلسلة دي آياتها مش كتيرة نسبيا طبعا، يعني بنتكلم في 40 آية فلاح في القرآن، منهم حاجات فيها درجة من درجات الاشتراك اللي في المعنى، زي امبارح مثلا قلنا أربع آيات فيهم اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله يا اولي الالباب العلاج، يعني الربط بين الفلاح والتقوى. فهم اربعه من الاربعين خلصوا امبارح، خلاص اتكلمنا عن التقوى والفلاح. فعايز بقى ان احنا نستغل الفرصه ان احنا نستطرد حول الايه، يعني خلاص هنقول اولئك هم المفلحون، دي اخر الايه وخاتمتها وهديتها والفضل الكبير من الله عز وجل بالوعد بالفلاح لمن قام بما في هذه الايه. لكن عايزين نتكلم عن الايه بقى وعن فقه الايه وعن تدبر الايه. فعشان كده في ناس هتقولك انت ما اتكلمتش عن الفلاح كتير من الحلقه. لا، انا الفلاح هو المتن، هو المتن الذي نسير عليه، لكن الكلام بقى في الايه يعني لازم الواحد يبدا يفكر كده ان كل ايه كنز ومليانه معاني ومليانه قيم. والانسان لو قدر ان هو يخرج زي ما قلنا الحديث اللي بحبه جدا، حديث يحب احدكم ان يغدو الى بطحان او عقيق، الاماكن المشتهره ببيع النوق العظيمه، يغدو الى بطحان او عقيق فيرجع منهما بناقتين كوموين من غير اثم او قطيعه رحم. قالوا ومن لا يحب ذلك يا رسول الله؟ قال لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايه او ايتين خير لهما من امثالهما من الابل. فالايه كنز، وانك تتعلم ايه وتتعلم قيامها وتتعلم معانيها دي حاجه عظيمه جدا. نبدا بقى في ايه النهارده لان احنا بدانا متاخر شويه، فنبدا في الايه الاولى. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. موضوع الخيريه اصلا والدعوه الى الخير وموطن خيريه الامه اللي دايما مرتبط بهذا الامر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الايه اللي هتيجي بعدها الايه 110، احنا دلوقتي في الايه 104، الايه بعدها بكام ايه كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نفس السورة سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان شكلكم حلو ولا جيناتكم أحسن من غيركم؟ لا. عشان أنتوا شعب مختار؟ لا. أمال عشان إيه يا رب؟ ربنا يجاوبك في نفس الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. فده موطن خيرية، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كنتم خير أمة. وطبعا كنتم بعض الناس يقول لك لا، كنتم قبل كده، يعني الموضوع ده ما عادش موجود، وده مسألة واسعة جدا في كتب التفسير. وإياك يا حبيبي ربنا يرفع قدرك. العلماء يقول لك كنتم يصح أن تكون حاجة اسمها كان التامة التي بمعنى وجد، يعني وجدتم خير أمة، وجدتم أوجدكم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وهنتكلم عن كلمة أخرجت للناس أصلا. فهذا العلماء ذكروا ان هو ده حال هذه الأمة. ويصح ايضا ان تكون حاجة اسمها كان الناقصة، يعني اللي هو زي ما الزمخشري بيقول وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق وعلى على انقطاع طريق، يعني مش شرط انه يكون لمدة معينة، وممكن تشملها برضو انها كانت في مدة معينة خير أمة اخرجت للناس. والمعنى الاشمل انكم لو حققتوا الشرط تحققت الخيرية، بسيطة هي، حققتوا الشرط اللي في الآية، بقيتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خلاص أنتم خير أمة بهذا، أنتم خير أمة بماذا؟ بهذه الشروط. فالخطاب طبعا واضح أن الخطاب للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حققوا الدرجة المثلى من هذه الشروط، الذين حققوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، تبعوا تعاليمه إلى يعني أن كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن كثير الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، الخطاب للمؤمنين اللي عاشوا مع النبي لكن عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه وخير القرون قرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عشان كده ربنا بيقول برضو وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عشان كده عايزك تاخد بالك من كلمة أخرجت، أخرجت للناس، وقوله للناس متعلق بأخرجت، يعني إيه؟ يعني الأمة دي أمة نافعة للناس، أمة مخرجة، مش أمة قافلة على نفسها، مش أمة كده أهم حاجة عندها إن هي اللي تنجو، لا، هي أخرجت لنفع الناس ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، المعروف هو كل قول أو عمل حسنه الشرع وأيدته العقول السليمة، والمنكر عكس ذلك. هنتكلم طبعا على التفصيل دلوقتي بس بقول لك يعني فك الالفاظ في الاول. والمعنى ببساطه وجدتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ لانكم تامرون بالمعروف بالقول والفعل الجميل المستحسن في الشرائع والعقول، وتنهون عن المنكر عن كل قول او فعل قبيح تستنكره الشرائع ويأباه اهل الايمان واهل العقل. الانسان يقدر يميز بسهوله جدا اغلب المعروف واغلب المنكر. النفس التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا دي نفس تدنست، نفس فطرتها باظت. الناس اللي دلوقتي بتخلط بين يقول لك ليه يعني هيبقى ده حرام ليه؟ هيبقى مثلا الزنا حرام ليه؟ ده حاجة أو الفحش أو العهر أو ما إلى ذلك. لا، الفطرة السليمة تستقذر ذلك، الفطرة السليمة تستقبح ذلك. اللي ما بيستقبحش ده هو عنده مشكلة في فطرته بقى، هو خلاص طمس الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطروا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالشروط دي الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإيمان بالله، وتؤمنون بالله، تصدقون وتزعنون أنه لا معبود بحق إلا الله، تخلصون له العبادة والخضوع والخشوع، تطيعونه في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تتحقق الخيرية. يبقى أصلين في الآية، حيث الجداش الآية اللي فيها الفلاح، لكن الأول الآية الأشهر كنتم خير أمة أخرجت للناس، من خلال أصلين. الأصل الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن دول سياج الدين يا أخوان. ليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ده السور. لا يمكن أن يتحقق بنيان أمة، احنا لسه بنتكلم امبارح في ترابط سورة آل عمران وقبلها سورة البقرة، بناء الأمة، بداية العهد المدني. فالسور اللي بيحمي هذه الأمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيام بهذين: الإيمان بالله عز وجل، والدعوة إلى الخير، والدعوة إلى المعروف، والأمر بالمعروف. عشان كده بنو إسرائيل زي ما قلت لكم استحقوا اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى ابن مريم. ليه يا رب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. كان بيعمل منكر، الرجل يقابل واحد فيلاقي بيعمل منكر فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. يعني هو قال له أول يوم اتق الله ما تعملش اللي أنت بتعمله ده، اللي بتعمله ده حرام. تاني يوم يقابله يقابل يعمل نفس الحرام، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الذي قرأ قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتحملنه على اتباع الحق حملا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنه. طيب، سر امتناع بني إسرائيل، احنا اتكلمنا يمكن لما كنا بنشرح سلسلة بني إسرائيل في القرآن اللي هي دلوقتي الحمد لله بقت برنامج يومي في قناة الندى الساعة 12:30 اسمه القاسية قلوبهم، ثم قاست قلوبهم. البرنامج بيذاع على قناة الندى، حلقة كاملة كانت عن النقطة دي، قضية ليه بني إسرائيل مش عايزين ينهوا عن المنكر، ليه امتنعوا عن النهي عن المنكر. مش بس انهم امتنعوا عن المنكر، خلي بالك ده هم كمان يعني رفضوا وجود الناهين عن المنكر بينهم، زي ما قصة أصحاب السبت لما جم مجموعة منهم قالت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هم مش عايزين حد ينهى، ده بتوصل لمرحلة إن هم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. السبب ببساطة هي مقابل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حب المنكر وكراهية المعروف، وده ما بيتأتاش إلا من صفة كلمت عنها بالتفصيل في بني إسرائيل وهي صفة الشهوانية. كان عندهم درجة من درجات الشهوانية الشديدة جدا، هو عايز الدنيا، عشان كده كره كل حد هيوقف شيء من شهواته. هو الحرام غالبا بيبقى عشان شهوة، فهو لما بيبقى مشتهي الشيء جدا ويبقى عايز على طول يحصل هذه الشهوة من أي سبيل وبأي طريقة، مش عايز بقى حد يفكره. تيجي بقى انت تقول له: يا اخي لا، ده حلال وحرام. تيجي تقول له بقى اتق الله وما تعملش الكلام ده، فكرهوا الذين يأمرون بالقسط وقتلوا الذين، طبعا يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ده مش بس الانبياء، لا، واي حد هيفكرهم واي حد هيحاول ان هو ينصحهم واي حد، لا مش عايزين ده. والى اليوم، يعني الى اليوم، احنا النهارده دلوقتي قعدنا شوف شهور لحد دلوقتي، لو كنا نكتب نجيب سيرتهم ولا نجيب اي كلام عنهم لازم نقعد نحط نقط بين الكلمات ونقعد نغير شكل الكلمه. ليه؟ هو مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد يقول عليه انه قاتل او انه سفاح او انه بيؤذي او انه مغتصب للارض، وهو كل مش عايز حد يفكر، هو عايز يفضل في غيه. وده المفتاح اللي هندخل منه للآية بقى اللي معانا النهاردة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية دي العلماء اتكلموا فيها عن وجوب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من خلال هذه الآية، من خلال القرآن. طبعا في أحاديث كتيرة نتكلم عن الأحاديث طبعا، بس القرآن كان واضح جدا في الآية دي، وأولئك هم المفلحون. بعض العلماء قالوا هو يذكر هنا أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين ينجون، هم الذين يفلحون في الدنيا والآخرة. الآية دي جاية بعد ما ربنا ذكر عباده بنعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة اجتماع الكلمة بعد ما كانوا متفرقين، وأنقذهم الله عز وجل بالإيمان وبالهداية لهذا الدين بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، زي ما ربنا قال. بعد ما ربنا ذكرهم بالنعمة بيقول لهم بقى بعد النعمة دي، بعد ما ربنا أنعم عليكم بنعمة الإيمان ونعمة الاجتماع على طاعة الله عز وجل، ربنا بيقول لهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. كأن السياق كما عرفتم النعيم والفضل من الله بعد الشقاء والعناء والتفرق والضلال، وذقتم قبل ذلك مرارة التفرق اللي كان بينكم والأوس والخزرج يتنحروا والمؤمنين يتقاتلوا، كل ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم وهداكم للإيمان، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ذقتم طعم الإيمان وحلاوته، بعد كل ده ما تبقوش لوحدكم بقى. ودي نقطة مفتاحية جدا في مسألة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الداعي إلى الله عز وجل شخص مش أناني، شخص حريص على، يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال حب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب لنفسك الجنة وتحب لنفسك النجاة في الدنيا والآخرة وتحب لنفسك البركة، فحب لغيرك. فربنا بيقول لهم زي ما أنتم نجيتم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنتم كمان عليكم أن تسعوا إلى انتشال غيركم من سوء ما هو فيه إلى حسن ما أنتم فيه. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فأنت ذقت وعرفت وربنا سبحانه وتعالى هداك ونور طريقك، طب أنت بقى لوحدك؟ لا، ديننا ما فيهوش هذه الأنانية. عليك أن توصله للناس الذين لا يزالون يتمرغون في وحل الضلالة والبعد عن الله عز وجل، وما بينهم بين دخول النار إلا أن يموتوا. فتنقذهم ربنا سبحانه وتعالى زي ما أنقذتكم، زي ما ربنا أنقذكم، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طب أنت هتعمل إيه بقى؟ تبقى كملت نفسك بتقوى الله. طبعا أول الآيات تقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، كلام عن التقوى والخشية والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبعد كده ذكرهم بالنعمة عليهم. طيب أنتوا بقى هتعملوا إيه؟ الأمة هتعمل إيه؟ هتكون منها أمة فعلا تدعو إلى الخير. وعشان كده كلمة أمة، كلمة في اللغة هي المجموعة من البشر التي تؤم وتقصد لأمر ما، وتطلق كلمة أمة على أتباع الأنبياء. يعني أنت إحنا مثلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تطلق على رجل زي مثلا قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وتطلق على الدين والملة زي قول الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين، وتطلق على الحين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة يعني بعد مدة. لكن المراد هنا في الآية الطائفة من الناس التي تصلح لمباشرة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد هنا في البداية خالص الدعوة إلى الخير، قال لك الخير كلمة مطلقة، يدعون إلى الخير كل ما فيه صلاح للناس. خلي بالك ده معنى عام جدا ومهم جدا. عندك شيء، ما مش كل الناس تعرف تدعو مثلا إلى الدين، ماشي؟ يعني عنده مثلا علم ديني خلاص بيدعو إلى الدين، بيدعو إلى الخير، بيدعو إلى معالم مكارم الأخلاق، وممكن داعا، لكن مش كل الناس عندها ده. بس عندك حاجة ممكن تقدمها، عندك بص يعني لو بتعرف تقرأ وتكتب، تعرف تعلم الناس يقرأ، تعرف تعلم الناس أي شيء، تعرف أنت في مهنتك مثلا. يعني بعض الناس بتسألني أنت بدأت تعمل فيديوهات مثلا توعوية في لقيت حاجة عندي في مجالي وقدرت أن أنا خلاص ممكن تنفع الناس، ماشي ما أقولها، إيه المشكلة؟ يعني كان الإمام أحمد يقول زكاة العلم تعليمه. فكلمة الخير دي كل ما كان فيه خير للناس تشمله هذه الكلمة. تشملها كلمة الخير، كل ما فيه صلاح للناس ديني أو دنيوي. المفسرين قالوا كده، ده مش كلامي، كل ما كان فيه خير للناس. يبقى الأمة دي أمة نفعها متعدي مش بس في الدين، يدعون إلى الخير. شفت الكلمة عاملة إزاي؟ يعني إحنا دايما نقولك إيه، فلان الداعية إلى الله، كلمة جميلة وشريفة جدا، الداعي إلى الله وداعيا، وده كلمة قرآنية، وداعيا إلى الله بإذنه، فلا داعي إلى الله. لكن شوف هنا في سورة آل عمران يدعون إلى الخير. عشان كده يعني انتوا واخدين بالكم، انا بقف هنا مع كل كلمه في هذه السلسله، كل كلمه في الايه فيها خير كبير وفيها معاني كبيره. فبصيت قبل كده للدعوه، ان انت تقدر تدعو الناس لحاجه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. انت بتعرف مثلا مهنه معينه، كان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه واحد يقول لك لا اجد ما انفق، فقال ايه؟ تعين صانعا او تصنع لاخرق. ده روايه صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، حتى وصل أن تكون فشرك على الناس يعني. لكن البداية أن أنت ممكن تتصدق بإيه؟ مش شرط بالمال، ممكن تتصدق بعلمك، ممكن تتصدق بخبرتك، ممكن تتصدق بجاهك أو بمكانتك بين الناس، أن أنت ممكن لو تشفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اشفعوا تؤجروا، أنت بتؤجر بأنك أنت كلمت فلان، معلش أنا بوصيك بس على فلان الفلاني كده، هو هيجي لك عشان يشتري منك حاجة، بس بقى إيه، اعمل له واجب. دي شفاعة تؤجر عليها. فأنت تقدر من خلال أشياء كثيرة جدا أن أنت تتعامل مع الأمور من منطلق النفع والدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الخير بشكلها أو بعمومها، كل ما فيه، بكرر تاني، كل ما فيه صلاح للناس ديني أو دنيوي، كل ما فيه صلاح للناس ديني أو دنيوي تشمله. البث انقطع، فتعرفونا كده هو رجع تاني ولا لا. معلش مشكورين، رجع تاني، لو رجع تاني عرفوني في التعليقات، لانه كان ارسل لي كده ان هو انقطع البث، مش عارف الواحد يعمل ايه موضوع النت ده. طيب يعني هو دلوقتي شغلت، او اخر حاجة كانت ايه، عشان انا قعدت اتكلم ومش عارف ان البث انقطع. طيب خير، الله المستعان. طيب يبقى كنا اخر حاجه انا تذكرت انك اتكلمت فيها، اللي هي مساله الدعوه الى الخير، كل ما فيه صلاح للناس، كل ما فيه خير للناس، كل ما فيه نفع للناس تشمله كلمه يدعون الى الخير. طيب تعالوا بقى الكلمه مهمه جدا، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. ولتكن هنا خلي بالكم العلماء قالوا دي صيغه وجوب من الله عز وجل، امر يقتضي الوجوب على كل من يصلح. يبقى أول درجة، كل من يصلح لمهمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمل هذه الكلمة، معناها ولتوجد منكم أمة. طيب حرف من هنا بقى النقطة اللي قلت لكم هنتكلم عنها. بعض العلماء قالوا إن هو من للتبعيد، من للتبعيد. يعني إيه من للتبعيد؟ وده القول بالمناسبة الأكثر شهرة، يعني ده الأكثر شهرة، وإن كان مش القول اللي هرجحه، عشان بس هنقوله من باب الأمانة، والآية تحتمل المعنيين، عشان بس نكون يعني عندنا أمانة علمية إن الآية تحتمل المعنيين. ولتكن منكم أمة، منكم هنا بعضهم قالوا للتبعيد، يعني يكون بعض منكم طائفة تبذل جهدها في تبليغ رسالات الله عز وجل، في دعوة الناس إلى الخير، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا التبعيد وتنكير أمة في إشارة هنا إلى قلة العاملين بذلك، وده كأن الآية هنا بتقول إن الأمة كلها، يعني ربنا بيقولهم ولتكن منكم، تكن منكم هنا في توجيه عام للأمة إنها تساعد دول. خلي بالك حتى القائلين بالتبعيد إن يكون في بعض الناس هم اللي يقوموا، اللي هم بيسموها بقى مهمة الحسبة، وكانت مهنة كده أو وظيفة كده في الأمة اسمها المحتسب، محتسب إن هو يوجه الناس إلى الخير ويأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. والأمة كلها بتطالب أن تعد هذه الطائفة، وهذه الطائفة تسهل لها طريقة دعوة الناس إلى الخير، وتزود هذه الصالحة بكل ما يعينها على أداء هذه الطائفة الصالحة، أن يعينها على أداء هذه المهمة. التوجيه الثاني موجه للطائفة دي بقى إنها تؤدي هذه المهمة، لكن القول الثاني بقى للعلماء إن من هنا لا مش طبيعية ولا حاجة، من هنا حاجة اسمها من بين. وخلي بالكم الحتة دي محتاجة تركيز شوية عشان ايه بس تفهم، لانها حتة لغوية بس مهمة جدا في تدبر الآية دي. ولتكن منكم أمة، قالوا هنا منكم بيانية، يعني ايه باختصار؟ ان الامة تكون كده، عارف زي ما تقول كده وليكن من اولادي بررة، دي العلماء يقول لك مثلا، او ايه مثلا لفلان من اولاده جند، للامير من غلمانه عسكر. هنا العلماء يقول لك دي في اللغة من البيانية هذه، من البيانية هذه، الله يحفظك يا استاذ عطر، من البيانية هذه تفيد العموم، يعني هو عايز ولاده يكون بررة، فيكن منكم أبناء بررة. هل مثلا عنده 5 عيال بيقول لهم وليكن منكم أبناء بررة، أنا عايز منكم 2 بس بررة والثلاثة يكونوا عاقين؟ لا، لا يتصور هذا. فده سياق لغوي معروف في اللغة العربية اسمه لي المن، ليست للتبعيد ولكن للبيان، أنا عايز منكم من أولادي دول تكونوا أولاد بررة. فهنا ربنا بيقول لعباده المؤمنين ولتكن منكم أمة، يعني هذه الأمة عليها أن تدعو إلى الخير، تكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قلنا الخير هو إيه؟ المعروف والبر والصلاح والإصلاح والنفع العام لكل الأمة، وكل ما عرف من طاعة الله عز وجل يشمله كلمة المعروف والخير، والمنكر نقيده، كل ما عرف قبحه من جهة الوحي من الكتاب والسنة، وما عرف قبحه لدى العقول والألباب والفطر السليمة. طيب الأمة هنا ربنا بيقول لهم ولتكن منكم أمة، يبقى هنا دلالة على وجوب الدعوة إلى الخير، ودلالة على وجود اللي يقدروا يعملوا ده. وشرحت معناها إيه كلمة من البيانية، واحد يقول لك أنا عايز منكم أولاد بررة، يبقى إيه؟ يبقى يريد أولاده كلهم بررة. بضرب المثال ده عشان ما تنسوهوش لما تسمع كلمة ولتكن منكم أمة، واضح أن أنا برجح هذا القول. طب واحد هيقول لي طب هو هل كل الأمة تستطيع أن تدعو؟ هل كل الأمة تستطيع أن تأمر بالمعروف؟ ده ممكن واحد يأمر بالمعروف يؤدي إلى منكر، هو بيأمر لأنه ما عندوش فقه الأمر بالمعروف، مع أن مثلا يأمر بغلظة ينفر الناس، أو مثلا يأمر بمعروف وهو يعني في مسألة خلافية هو أصلا قوله فيها قول ضعيف أو قول مرجوح، فبدل ما هو بيقول ده هو يعني ضيق على الناس عيشتهم وضيق على الناس دينهم وربنا موسع عليهم. فهل كل الناس تقدر؟ يعني انت القول دلوقتي انا قلت لك انا ارجح، انا اقل من ان ارجح، لكن انا اقول بالقول الذي رجحه المفسرون بان من هنا بياني. لكن تعال نفكر، ما هو فعلا اللي قالوا ان من تبعيضية كان لهم وجه، ان مش كل الناس تقدر تقوم بهذا، مش كل الناس تقدر يعني انها تتحمل هذه الامانة، بل بالعكس ممكن احيانا تفسد من حيث تريد ان تصلح. طب الحل ايه في او الجمع ايه في الموضوع ده؟ ان هي اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، لكن خلي بالك المفتاح بقى الكلمة اللي تلخص لك الموضوع، كل على قدره، كل على قدره. في آيات كتير جدا بتدل على ان اصل الدعوة موجود في ديننا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ربنا بيقول للنبي قل هذه سبيلي ادعو، سبيلي ادعو، حتى في بعض العلماء يقول قل هذه سبيلي، سبيلي ادعو الى الله، يروها بالطريقة دي، يبقى السبيل دعوة الى الله لوحده. لا، الآية في سورة يوسف طبعا انا ومن اتبعني، فكأن الآية مقتضاها كل اتباع النبي يحملون شيئا من هذه الدعوة، بس كل بقدر. فعشان كده لما تيجي تفكر في مسألة، وكذلك الأمر بالمعروف ونهى منكر، حديث النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء وذلك أضعف الإيمان، وليس في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن رأى منكم، من هنا تفيد العموم مش من بقى، من رأى منكم منكرا، كلمة واضحة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولسه الآية اللي قلناها عن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب ما هو خلاص واضح ان في لعن، يبقى ده دلالة على وجوب أصل هذا. لكن زي ما قلت لحضراتكم مش كل الناس هيقدروا، مش كل الناس دي، مثلا لو انا اقول دعوة الى الخير مثلا منها الدعوة العامة في المساجد، هل كل الناس تقدر ترتقي المنبر؟ هل كل الناس تقدر تتصدر للدعوة إلى الله؟ كل الناس عندها قدرة على الاسترسال والخطابة وحفظ الأدلة؟ مش كل الناس هتبقى عندها ده، خلينا صرحاء، مش كل الناس عندهم هذه الملكة، في ناس عندهم هذه الملكة وفي ناس ما عندهمش، بس كل الناس في لحظة من اللحظات عندهم درجة من درجات المسؤولية، زي ما النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته مسؤول، الإنسان في عمله، أحسن الله إليك يا شيخ أحمد، ربنا يرفع قدرك. الإنسان في عمله مسؤول أن يقيم عمله على ما أراد الله عز وجل. لذلك فكرة أن أنت تلخص الدعوة أن هو اللي هيرتقي المنبر أو هيفتح كاميرا ويعمل بث مباشر أو هيطلع في محاضرة، لا، في لحظة من اللحظات أنت في بيتك، حضرتك مع أولادك، عندك هذه الدرجة من درجات المسؤولية والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمش كل شيء لازم يجي اللي هو الكمال بتاعه أو أعلى درجة فيه. ما تبصش للناس، لا أنا أصلا ما بعرفش أتكلم، مش حافظ أدلة. ما تعرفش تمنع أهل بيتك عن باطل بيعملوه، ما تعرفيش تمنعي أولادك أو مش تمنعيهم حتى تنصحيهم أو تعلميهم أو تدعيهم إلى الخير. كل واحد عنده درجة من درجات هذا الأمر. أو على الأقل مثلا أنا مثلا واحد ما بعرفش أدعو إلى الله عز وجل، ما بعرفش أحفظ الأدلة، ما بعرفش أسترسل في الكلام، طب أعمل إيه؟ ساعد اللي بيدعو، سهله. ربنا أدك مال مثلا، وأدك أو أدك مكانة أو أدك مكان أيا كان، تعال أقول له. يعني مثلا واحد أعرف ناس مثلا عنده مثلا في السنتر بتاع الدروس بتاعه عنده شباب كتير وما شاء الله ولا قوة إلا بالله والناس عليها إقبال، فيقوم جاي مثلا حد من الدعاء اللي ربنا وفقهم ويقول له تعالى اقعد معهم 5 دقايق قبل الدرس كده بتاع الثانوية العامة، أقول لهم كلمتين عن ربنا سبحانه وتعالى، عرفهم أحكام شرعية عن رمضان مثلا. ده هو مش قادر يقول، بس حاول أنه ياخد جانب من هذا. هو ده ولتكن منكم أمة. عشان كده بقول لكم الامر هنا مش بس على يعني في ناس بتتعامل مع الموضوع احنا ديننا ما فيهوش رجال دين، فهو لا، ده رجل دين دكتور محمد، هو بيعرف يتكلم في الدين خلاص، هو عمل اللي عليه وكده. انا قلت ان الايه دي بعض العلماء ذكروا انها فعلا تبعيضيه وفعلا من فروض الكفايات، لكن هناك من قال انها من هنا بيانيه وان الامه مكلفه بذلك. بكرر تاني، كل على قدره. مش كل الناس هتقدر ترتقي منبر، مش كل الناس هتقدر تدعو إلى الله عز وجل بالطريقة التقليدية المعتادة. لكن فكر واحد مثلا عنده دراية بالتكنولوجيا والوسائل التواصل والحاجات دي، يعني في ناس كتير جدا عملت حاجات والله العظيم زي ما بيقولوا كده خارج الصندوق، يعني اللي هو ايه، هو عامل حاجه، هو ما بيعرفش يتكلم في الدين، ما بيعرفش يحفظ ادله، ما بيعرفش يعني ما عندوش اسلوب جذاب، بس عادي عمل حاجه سهلت للناس شيء من هذا القبيل، عمل موقع مثلا دعوه الى الله عز وجل، عمل صفحه وبقى يجمع حاجات من دي. تقدر تعمل حاجات كتير جدا لو فهمت هذه الايه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. الدعوه الى الخير هي التي يحصل بها نشر الفضيله والخير. ويكفيك يعني ترجع كده لسورة العصر، اتكلمت يمكن حلقة قبل كده كاملة عن سورة العصر، لما ربنا يقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي من أكتر الأدلة على عموم هذا الأمر. ربنا بيقول كل الإنسان، لفظ شامل وجامع، كل الإنسان في خسر. عارفين يعني إيه لم ينجح أحد؟ إن الإنسان لفي خسر، بس في استثناء، في ناس نجحت، إلا الذين آمنوا. طبعا هتكلم عن الصورة دي لأنها معانا في موضوعنا الخسر نقيد الفلاح، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. وشفنا بقى نماذج كتير جدا في القرآن، تلاقي 3 أنبياء في قصة مؤمن سورة ياسين، 3 أنبياء في القرية إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما، 2 فكذبوه فعززنا بثالث، والأنبياء موجودين وهيقولوا أكيد أحسن كلام، ربنا اختارهم. ومع ذلك يجي من أقصى المدينة، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب جاي يعمل إيه؟ قال اتكلم، قال ايه؟ قال كلام بسيط بس كلام عظيم. ربنا بيقوله لنا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبدأ يتكلم، بدأ شاف لنفسه دور مؤمن سورة غافر، مؤمن آل فرعون، لما شاف خلاص بيتأمروا لقتل موسى فراح اتكلم. أتقتلون رجل؟ قال كثير من المفسرين بيقولوا أن كلمته هذه نجى الله عز وجل بها سيدنا موسى من القتل، كانوا بيأتمروا ليقتلوه وهو قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. كان رجل له مكانة، يعني بدأ يتكلم هنا بمكانته، كان من الأسرة الحاكمة في مصر في هذا الوقت وتكلم. عشان كده ربنا بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إنك أنت تحس، يعني كنت قرأت امبارح منشور كده عن رمضان الصالحين ورمضان المصلحين، والحقيقة أثر فيها جدا. يعني فعلا لما تفكر، يعني الواحد لما بيحاول ان هو يتكلم او كده، ده بياخد وقت، بياخد وقت التحضير والمذاكره، وان انا مش جاي الف كلام يعني، انا لازم احضر ولازم اذاكر. فلما تيجي تفكر كده ساعات الواحد بيزعل ويقول لك طب ما انا برضه مقصر كده في حاجات تانية، في خاتمتي، في علاقتي بمن حولي، الكلام ده. بس فكره ان انت تبقى مصلح، سمعت الايه بتاعت سوره الاعراف، ان والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين. في سوره هود، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه، قولوا بقية، الباقية، الباقية بيعملوا ايه؟ صفتهم ايه يا رب؟ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. المصلحين، الامة اللي بتدعو الى الخير، تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، هؤلاء ربنا بيقول عنهم وما كان ربك ليهلك القرى، دول صمام الأمان، دول اللي ربنا بيحفظ بهم الأمم. فلولا، تاني اسمع الآية في سورة هود، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لو لسه في بقية، بقية بتعمل كده، بيعملوا إيه؟ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله يعلم المفسد من المصلح. ومن قوم موسى أمة يدعون إلى الخير وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يدعون إلى الخير يهدون إلى الخير وبه يعدلون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية اللي معانا النهاردة لازم تفكر في الحاجات دي وتشوف أنت دورك فيها إيه، دورك إيه في باب الإصلاح. دايما وصف الأنبياء وصف الإصلاح، مش بس الصلاح، الإصلاح والصلاح، دايما المعنى ده حاولوا تنشغلوا بيه. كانت هذه الآية يعني سبيل لهذا، عشان توصل بقى الهدية في الآخر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام عن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر في النهاية إيه؟ وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الذين يظفرون. احنا قلنا الفلاح والظفر بإدراك البغية، بإدراك المقاصد، عايز إيه من ربنا سبحانه وتعالى، تريد إيه، عايز تنجح فيما تريده. هؤلاء القائمون بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، موطن خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. عشان كده زي ما بقول لكم العلماء بيقولوا هذه الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت في أحاديث كثيرة جدا. الإمام الغزالي يقول في هذه الآية بيان الإيجاب، فإن قوله ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، ظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به، الفلاح، النجاة، النصرة منوط بهذا، بهذه الدعوة إلى الخير. إذ حصر، كلام الغزالي لسه، إذ حصر وقال وأولئك هم المفلحون، وأولئك مش المفلحون، هم المفلحون. وهي وفيها بيان هذا الوجوب، ولتكن منكم. والأحاديث بقى في المسألة دي كثيرة، في أحاديث فيها عاقبة سيئة لمن لم يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أهل الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ده الصديق هو اللي بيقول ده، إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الناس، يا أهل الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله، سيدنا الصديق بيقول، يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. شوف العموم اللي في الأحاديث، والنصح لكل مسلم. الحديث اللي قلته من شوية، من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فإن لم بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليه تختار أضعف الإيمان؟ تقدر تبقى أقوى شوية، تقدر تتكلم، تقدر تنصح، تقدر تساعد، تقدر تدل الناس على الخير. فده كان الكلام عن هذه الآية. مش عارف هنلحق نتكلم عن آيات أخرى ولا لأ. طبعا في آل عمران آيتين فوز وخسران، يعني آية فوز وآية خسران. آية الخسران طبعا يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. احنا قلنا دايما احنا بنتكلم عن الفلاح، بس مقابل الفلاح الخسران والخيبة. ففي آية خسران، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. والايات دي طبعا اللي قبلها ايات غزوه احد، ورؤيا ان بعض المنافقين لما شافوا يعني مصيبه المؤمنين في احد، ويعني اشيع ان النبي عليه الصلاه والسلام قد استشهد، فقالوا ارجعوا الى دينكم واخوانكم ولو كان نبيا لما قتل. فهنا قعدوا يقولوا بقى الكلام اللي فيه هذا التخذيل وهذا الارجاف، فربنا سبحانه وتعالى ناداهم هذا النداء: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا. دول كفار اللي قالوا الكلمه دي، يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالكافرين يطالبون بطاعه المؤمنين لهم وتنفيذ اقتراحاتهم، فربنا هنا بيقول لك لا ما تطيعهمش، تطيعوا هؤلاء، تحذير من طاعه الكافرين، وان هذا اذا وقع ففيه الخسران والعياذ بالله. الايه الثانيه بقى ايه فوز، طبعا دي من اشهر الايات اللي فيها مساله الفوز: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. احنا بنتكلم عن الفلاح يبقى لازم نتكلم عن الفوز، وهنا من اهم الايات اللي ربنا بيلخص لنا فيها معنى الفوز: فمن زحزح عن النار يعني ابعد، خلص، نجي، وادخل الجنه. زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، نال المطلوب الاعظم، الفوز العظيم، الظفر الاكبر، فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، متعه زائله، متاع تغري من نظر اليها، ثم بعد ذلك تنكشف عن حقيقتها يوم القيامه. فمن زحزح عن، وشوف لفظ زحزح عشان تفهم الفوز، زحزح تستخدم في الشيء الثقيل، يعني يقول لك ده زحزحه من مكانه، ده تعرف على طول حاجه ثقيله كده، فعشان تحرك شيء تقيل بتقول زحزحته، في إشارة إلى أن النار حف بالشهوات والشبهات، فكان الخروج منها زحزحة ثقيلة. أيوة النفس، النفس عايزة تخش النار. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. الناس عايزة حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا، واحد ولع نار فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها. عارفين لما شفتوا صعق الناموس بيجي عليه عشان منور، شرحناها بالتفصيل في سوره القارعه. النبي عليه الصلاه والسلام بيمثل نفسه ان هو في نار وهو عايز يبعدك عنها، وانا اخذ بحجزكم من النار بشدكم وانتم تفلتون من يدي. فمن زحزح عن النار، ايوه النار يعني الانسان بطبيعته بهوى فالهمها فجورها وتقبل، يريد الانسان ليفجر امامه، في دوافع للفجور، فعشان تنازع هذه الدوافع للفجور كأنك زحزحت من النار، انت نفسك عايزة توديك النار، وانت لو فهمت الحقيقة بتاعت هذه الدنيا ان انت عايز تزحزح عن النار وتدخل الجنة. فالزحزحة فيها اشارة ان الموضوع مش صعب، بس محتاج منك جهد، محتاج بذل. فقد فاز، هذه الجائزة. الآية دي فيها يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر التكذيب الذي وقع للأنبياء والرسل العظام، ولم يكن النبي أول من كذب، ربنا بيقول له بعدها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الدنيا دي كلها ما تزعلكش، كلها في النهاية هتنتهي، ويجي بقى لحظة الفوز ربنا يرزقنا إياها. لحظة الفوز بتكون إمتى؟ يعني الآية فيها تزهيد كده: إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز الحقيقي، هو ده الفوز العظيم. إنما عشان نقعد نبص للدنيا على إنها هي منتهى الأمل ومبلغ العلم، لا، كلها شوف الآية أولها إيه: كل نفس ذائقة الموت هتدوقه. أوعى تفتكر إنت بعيد عن الأمر ده، هتدوق الموت، هتدوقه، فهتبدأ تفكر في ده وتعمل لهذه اللحظة، باعتبار إن المحسن والمسيء كلاهما سيموت إن كانت نهاية الجميع كده. فطوبى لمن لقى الله عز وجل وقد اشتغل في هذه الحياة بطاعة ربه. الكل سيموت، لكن ماذا سيكون بعد الموت؟ هذا هو السؤال. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هي دي سنة الله في الخوف في الخلق كلهم. هنجزع ليه ونزعل ليه؟ كده كل نفس ذائقة الموت. طبعا النفس بتحزن، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، النبي قال كده لما فقد ابنه. لكن تسليك هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نيجي بقى لآخر آية في السورة، ودي يعني يمكن اتكلمنا عنها مع التقوى بس نقولها برضو مجملة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تاني تيجي الهدية اللي معانا: لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى الآية عملت أو ذكرت لنا أربع أوامر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وجات لو عملتوا الحاجات دي لعلكم تفلحون. طبعا هنتكلم عن الصبر مع الفلاح كتير، بس الصبر ببساطة هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي، وصبر على المصائب، وصبر على الأوامر. العلماء يقسموا الصبر كده: صبر عن المعاصي، وصبر على المصائب، وصبر على تحقيق أوامر الله عز وجل. المصابرة، العلماء قالوا اصبروا وصبروا، إيه الفرق؟ قالوا المصابرة هي الملازمة والاستمرار، يعني مش تصبر مرة وما تصبرش مرة، لا تصابر، يعني تلازم الصبر من الدوام. المصابرة في طبعا الآيات اللي قبلها فيها قتال وغزوة أحد وكده، فالتعبير بصيغة المصابرة بيكون بين، يعني يقولك على وزن مفاعلة، بيكون بين طرفين. فبعض أهل العلم قالوا إيه؟ إنه عبر بذلك لشدة الصبر في موطن أحد، عشان كده في مصابرة، في كأنها مجاهدة، فيها طرف تاني بيواجهك ومش عايزك تصبر، وانت بتصبر وتصابر، وقيل لشدة الصبر. فانت لو كنت في موضع تحتاج الى مزيد صبر تبقى تسمى مصابرة، يبقى صبر ومصابرة، اصبروا وصابروا، زي الايه المجاهدة كده، فتحتاج الى ان تصبر وتصابر. وبعض اهل العلم قالوا ان المصابرة تكون فيما الصبر يكون فيما مع نفسه في فعل الطاعات وترك المعاصي، والمصابرة فيها يكون مع غير. يعني قالوا المصابرة الصبر على الغير، الصبر بقى على الإيذاء، الصبر على القتال، الصبر على الغزوات اللي كانت موجودة أو غزوة أحد اللي مذكورة، كل ده. وطبعا المرابطة، الثبات على الأماكن التي يعني يمكن الله عز وجل فيها للمسلمين، ويرابطون ولا يتركون أرضهم ولا أعراضهم ولا أماكنهم لغير المسلمين. ثم تأتي الجائزة في النهاية، سمع العصر بيقدم، فنختم: لعلهم يفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الفوز في الدنيا والآخرة، وأكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.